أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يذكر المصنف حفظه الله تعالى قرائن على أن المراد بالولي هنا، المولى هنا، هو المعنى الإمام، المعنى الخلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معنى الإمارة وغير ذلك من هذه المعاني، معنى أنه يحكم على المسلمين ويدير شؤونهم الدنيوية. قال حفظه الله تعالى: ويؤكد ذلك أمور. الأول ظروف الخطبة الشريفة التي أشرنا إليها. هنا تذكر تفاصيل أنه ليس فقط وصية، ظروف وصية، ولكن جمع الناس، أوقفهم، المتقدم أرسل أن يرجع، المتأخر أرسل أن يسرع بالمجيء حتى يجتمعوا. الجو كان حارا جدا، كانوا يضعون ثيابهم تحتهم، تحت أرجلهم وفوق رؤوسهم، ويقدم هذا الأمر بهذا الشكل. هذه الظروف تكشف عن أن القضية غاية في الأهمية، أن القضية محورية مصيرية وليست أمرا عاديا. ويؤكد ذلك أمور. الأمر الأول ظروف الخطبة الشريفة التي أشرنا إليها وما تضمنتها من التأكيد على تبليغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين، إقامة الحجة، تشهدون كذا، اللهم فاشهد، وعلى أخذ إقرار الحضور بأصول الدين وبمقومات الدين، حيث يناسب ذلك أن يكون الأمر المستجد المبين في الخطبة أمرا مهما من أمور الدين، وهو تعيين الخليفة. كما تشهدون أنه لا إله إلا الله، تشهدون أن رسول الله هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الجنة والنار والبعث، هذه الأمور، ويأتي معها يضاف إليها شيء جديد وهو الخلافة، وهو كون أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة. هذا هو الأمر الأول. الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الفقرة المذكورة: أنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ هذا المضمون، وما يرجع إلى ذلك مع اختلاف ألفاظه باختلاف طرق الحديث بسبب النقل بالمعنى، هذا أمر طبيعي جدا. هذا المضمون موجود، ذكر بأنه أولى، أنه هو الولي، ثم جعل هذه الولاية للإمام علي بن أبي طالب. فقد ذكر ذلك في كثير من طرق الحديث قد تبلغ حد التواتر أو حتى تزيد عليه، وهو صريح في أن المراد بالمولى أو الولي هو معنى الخليفة، نسبه إلى نفسه، أخذ الإقرار عليهم بأنه مولاهم، بمعنى هو الذي يدير شؤونهم، ثم جعل هذا الأمر لعلي بن أبي طالب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث التذكير بمسألة الثقلين، القرآن والعترة، وسيأتون وأسألكم عنهم، تمسكوا بهم. هذا الأمر كله يناسب أن التنصيب هو تنصيب للخلافة. التذكير بالثقلين الذي تضمنته، هذا التذكير الذي تضمنته كثير من طرق الحديث، حيث يناسب ذلك سوق الفقرة المذكورة لبيان وجوب طاعة أمير المؤمنين، لأنه سيد العترة التي هي على الثقلين، سيدهم، سيد العترة هو الإمام علي بن أبي طالب. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قد جعل الله هذا المنصب، منصب الولاية، لعلي بن أبي طالب، وأوصيكم بالعترة. وهذا هو العترة طبعا، هو المصداق الأبرز للعترة. الأمر الرابع ما ذكره جماعة من أهل الحديث وغيرهم من استئذان حسان بن ثابت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشد أبياتا في المناسبة المذكورة، فأذن له فأنشد أبياته المشهورة: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، المنطقة اسمها خم، وأسمع بالنبي مناديا، هذا مدح، أسمع به مناديا مدح له، يقول: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك التعامية، أو يبدو هناك التعامية. إلهك مولانا وأنت ولينا، ولم تر منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. هناك دع اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ هل يفهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني من كنت أنا أحبه فعلي يحبه؟ هذا إذا كان شخص يدعي هذا الأمر فليقله في يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى عندما يسأل: وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسأل عن حديث الغدير، فليقل: إني فهمت منه أن معنى المحبة، كل هذه الظروف معناها المحبة. ولينظر هل يقبل الله سبحانه وتعالى منه، هل يقبل عاقل بهذا الأمر، فضلا عن السيد المولى الله سبحانه وتعالى يقبل بهذا الأمر. كما أنه تعرض للواقعة وللاحتجاج بها شعراء الشيعة الأوائل كالسيد الحميري والكوميت بنحو يناسب المفروغية عن كون الأمر الذي بيّنه صلى الله عليه وآله وسلم فيها هو ما ذكرنا، هذا صار من الواضحات. الأمر الخامس أنه الناس تأتي تهنئه تسلم عليه. الخامس تهنئة الحضور لأمير المؤمنين، هؤلاء الناس بدأوا يهنئونه ويسلمون عليه بإمرة المؤمنين بأنه قد أصبح مولاهم ومولى المؤمنين، كما تضمنه كثير من طرق الحديث أنه أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، حيث يدل على أنه عليه السلام قد تميز عنهم بهذه الولاية شيء خاص، بينما الولاية بلحاظ النصرة والمحبة أمر بسيط ومشترك بين جميع المسلمين ولا يذكر في هكذا مناسبات. الأمر السادس الذي يدل على المطلوب ما ذكره جماعة، يذكر في التفاسير هذا الأمر بكثرة، من أنه لما شاع ذلك انتشر الخبر، خبر الولاية، خبر إمرة المؤمنين، خبر التنصيب انتشر، أتى الحارث بن النعمان الفهري. هناك اختلاف في الاسم، المهم أن هذا الشخص قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فشهدنا، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلنا منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلنا منك، وأمرتنا بالحج فقبلنا منك، ثم لم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك، رفعت من يديه تفضله علينا وتجعله خليفة علينا. هنا صار انزعاج، هنا صار توتر، وصلت القضية إلى الحكم، إلى الأمارة، الإمارات هي التي تخرب بين الناس، الحكم السلطنة أمر حساس جدا، تقول نصلي نصلي، نزكي نزكي، أما تجعل أميرا علينا من بعدك فهذا ثقيل علينا. تفضله علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا منك أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا من الله. فولى الحارث بن النعمان، أدار ظهره وغادر المكان، وهو يريد راحلته، يريد أن يصل إلى الناقة، إلى الجمل، إلى الحيوان الذي جاء عليه، ويقول: اللهم إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما وصل راحلته حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره أجلكم الله. وأنزل الله: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. فالذي كفر بهذه المسألة لا ينفعه أنه صلى وصام، آمن بالصلاة والصيام، ولكن كفر وكذب رسول الله. رسول الله يقول: والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من ربي، وهو يكذب رسول الله ويرفض ويعاند ويشاقق، وهذا يخرجه عن كونه مؤمنا الذي يرفض كلام رسول الله. رسول الله يحلف له وهو لا يقبل، فيكذب نبي الله، يكذب خاتم الرسل. الأمر السابع والأخير من الأمور التي تعين أن المقصود هنا هو الخلافة، الأمر السابع: الاحتجاج به من قبل أمير المؤمنين الإمام علي بن علي بن أبي طالب عليه السلام. كان يقول: ألم يقل رسول الله؟ أما قال رسول الله؟ أما سمعتم رسول الله؟ هكذا. وكذلك الأئمة من أولاده عليهم السلام وأولياؤهم لبيان تقدم أمير المؤمنين، هذا صار من الأدلة الواضحة، تقدم أمير المؤمنين على غيره، وأنه المؤهل للمنصب دونهم، هم ليسوا مؤهلين، هو معين من الله سبحانه وتعالى وغيره ليس معينا. والحديث في ذلك وفي حديث الغدير عموما حديث طويل جدا، وقد ذكرنا نبذة عنه في جواب السؤال السابع من الجزء الأول وفي أول الجزء الثاني من كتابنا في رحاب العقيدة. وأطال فيه علماؤنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وفيما ذكرناه كفاية للمنصف، هذا المقدار، الباحث عن الحقيقة بتجرد وبإنصاف هذا المقدار يكفي، ومن أراد التفصيل فليرجع للمطولات. أيضا من الأمور الدالة، من الروايات الدالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه هو كان له هذا المنصب وكان له هذا هذه الخلافة وهذه الأمارة، هو هذه النصوص الكثيرة، وهذه النصوص الكثيرة، ومن أراد التفصيل فليرجع للمطولات. اللي يريد أكثر من ذلك كتب مدونة في هذا المجال وبعضها مختص في هذا المجال. ثم قال حفظه الله تعالى: وهذه النصوص الكثيرة عددان ومتعددة الأسانيد عند جمهور المسلمين ليس فقط عند الإمامية تزيد بمجموعها على التواتر الإجمالي بمراتب. إجمالا هذا المضمون وهو كون الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو الخليفة بعد رسول الله، هذا الأمر متواتر قطعا، هذا المضمون يسمى تواتر إجمالي، المضمون المعنى الخلافة قطعا قالها رسول الله، يبقى بهذا الحديث بذاك الحديث بهذا التعبير بذاك التعبير، هذا مو مهم، المهم المجموع بما هو مجموع يؤدي إلى اليقين إلى القطع بأن هذا قد صدر، بأن التنصيب قد حصل، بأن الخلافة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى. بل بعضها يزيد بنفسه على التواتر، بعضها هو يعني الرواية الواحدة هي متواترة، ليس المجموع متواتر، تارة نقول المجموع متواتر، تارة نقول هي الرواية، هي هذه الرواية متواترة كما يظهر مما تقدم، ولا سيما أن هذه النصوص لا تناسب موقف الجمهور من أهل البيت، فقطعا ليست مكذوبة من قبلهم، الرجل إذا يريد أن يكذب يكذب بما يؤيد مذهبه، وهذه الرواية لا تؤيد مذهبهم، لا تناسب موقف الجمهور من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومن خصومهم ومن تقدم عليهم هؤلاء المتقدمين الذين ما كان عندهم علاقة جيدة مع أهل البيت عليهم السلام. فروايتهم لهذه الأمور، نقلهم لهذه الأمور شاهد بأنها من الوضوح بحد فرضت نفسها عن الكل. أصلا هذا الأمر لا يمكن تحريفه ولا يمكن حذفه من تاريخ الإسلام، بل يمكن استفادة هذا الأمر من الشيعة. لماذا لا أقبله من الشيعة وهم الأقرب لأهل البيت؟ بل على أن رواية الشيعة لهذه الروايات لهذه النصوص ولأمثالها الكثير بطرقهم الكثيرة الصحيحة صالح لدعم وتقوية هذه النصوص، يكون كل المسلمين قد رووها بحيث يصبح مضمونها من البديهيات غير القابلة للتشكيك، لا سندا ولا مضمونا، لا السند فيه شك ولا المضمون وهو الخلافة الإمارة. بل الإنصاف أن رواية الشيعة لوحدها كافية، لماذا؟ لأنهم الأقرب لأهل البيت، فإنهم الأحرى بالتصديق بعد أن تأدبوا عموما بآداب أئمتهم وتمسكوا بهم. نعم، شخص يقول أنه أنا ما ثبتت عندي الوثاقة، عندي شك في التوثيق، نقول أنه الكثير من الشيعة وثقوا من قبل غيرهم وهم الأصدق في هذا المجال وفي غيره، لماذا يكذبون؟ وهم يرون أنه من كذب على أهل البيت فقد تبوأ مقعده من النار بعد أن تأدبوا عموما بآداب أئمتهم وتأثروا بأخلاقهم العالية في الصدق والأمانة وغيرهما من مكارم الأخلاق، كما لا يخفى على من خالطهم وعاشرهم. طبعا شخص من بعيد لا يعرف الإمامية لا يعرف الشيعة، تنقل له الصورة بحيث يرسم لشيعة أهل البيت صورة خيالية شريرة لأنه ما شاهدهم ما سمع عنهم يخاف منهم. أنا وجدت بعض هؤلاء الأشخاص يعني الذين التقوا أكثر من شخص، طبعا عندما التقوا بالشيعة للمرة الأولى وكانوا مستغربين، كانوا منبهرين أنه ما كنا نتخيل الأمر بهذا الشكل، ما كنا نتصور الأمر بهذا الشكل، كانوا يتخيلون أن الشيعة شيء آخر. أما عندما التقوا بهم اكتسبوا ثقتهم، عرفوا أن الشيعة من أهل الوثاقة، الشيعة طبعا بهذا المستوى العلماء والرواة وأهل التدين، أنهم ليسوا من أهل الكذب والتدليس، ولزموا نهجهم عليهم السلام، التزموا وتمسكوا بنهج أهل البيت، وقبل أهل البيت تمسكوا بالقرآن الكريم ونهج القرآن المجيد من قبلهم، من قبل أهل البيت تمسكوا بالقرآن المجيد الثقل الأكبر وبأهل البيت. في الاستدلال هذا يكفي، كفايته هذا يكفي في الاستدلال، بل هم أحرى بالتصديق وهم معروفون بأخلاقهم ووثاقتهم في الاستدلال وقوة الحجة وسلامة البرهان، بعيدا عن التناقضات وبعيدا عن الثغرات. الذي عاشر شيعة أهل البيت يعرف أن استدلالاتهم ليست من باب التدليس والكذب، تزييف الحقائق، إخفاء بعض الأمور وإظهار بعض الأمور، ما عندهم هذا التلاعب، كما يتضح ذلك بمحاوراتهم أو بمحاورتهم والاطلاع على تراثهم. هذا كتابهم بين كتبهم بين يدي الباحثين، وهم أيضا موجودون، يمكن التواصل معهم بكل سهولة بكل يسر، ولا سيما أنهم قد تحملوا في سبيل عقيدتهم الأمرين، يقال تحمل الأمرين، تحمل القتل والتعذيب والتشريد والبناء في الجدران والدفن أحياء والتكذيب والتكفير وإلى آخره، وثبتوا عليها على هذه العقيدة. مع ذلك في عصورهم الطويلة المؤلمة حيث لا يعينهم على ذلك، ما الذي أبقاهم؟ ما الذي قواهم؟ ما هو السبب الذي جعلهم يستمرون طيلة هذه الفترة إلا تناسق عقيدتهم وقوة بصيرتهم وأيضا إخلاصهم وواقعيتهم، ولو كانوا على غير هذه الصفات لما بقوا طول هذه الفترة في هذه المحن الطويلة. كل من كان يأتي كان يحارب هذه الحقيقة ويكذب هذه الحقيقة ويمارس القتل المادي والقتل المعنوي تجاه شيعة أهل البيت، ومع ذلك بقوا. ما الذي أبقاهم؟ أبقاهم صدقهم وواقعيتهم ومنهجيتهم واستدلالهم الخالي عن الثغرات والخالي عن الكذب وعن التدليس، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.